بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأربعون.
قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: عايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. قال: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر، وقد اشتملت هذه الأدعية على طالب مصالح الدين التي هي أهم الأمور، مصالح الدنيا، وعلى حصول المحاب ودفع المكاره والمضار، وعلى شكر نعم الله والتذكر لآلائه وكرمه، واشتمال السفر على طاعة الله وما يقرب إليه. فقوله: إذا استوى على رحلته مسافرا كبر ثلاث، هو افتتاح لسفره بتكبير الله والثناء عليه كما كان يختمه بذلك. وقوله: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، واعتراف بنعمة الله بالمركوبات. وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية، فكلها تدخل في هذا. ولهذا قال نوح عليه السلام للراكبين معه في السفينة: اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها. فهذه المراكب كلها وأسبابها وما بها تتم وتكمل كله من نعم الله وتسخيره، يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها، وخصوصا وقت مباشرتها. وفيه تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت، في قوله: وما كنا له مقرنين، أي مطيقين لو رد الأمر إلى حولنا وقوتنا لكنا أضعف شيء علما وقدرة وإرادة. ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات، كما امتن الله في تسهيل صناعة الدروع الواقية في قوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فعلى الخلق أن يشكروا الله أن علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات، ولباس الرياش، ولباس الحرب وآلات الحرب، وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والهوائية، وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع به. وأنزل الحديد فيه منافع للناس متنوعة، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله، بل في عتو واستكبار على الله وتجبر بهذه النعم على العباد. وفي هذا الحديث التذكير بسفر الدنيا الحسي إلى سفر الآخرة المعنوي، لقوله: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقوله اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. سأل الله عز وجل أن يكون السفر موصوفا بهذا الوصف الجليل محتويا على أعمال البر كلها المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق، وعلى التقوى التي هي اتقاء سخط الله بترك جميع ما يكرهه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل بما يرضاه الله، وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات. ومتى كان السفر على هذا الوصف فهو السفر الرابح وهو السفر المبارك، وقد كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة. ثم سأل الله الإعانة وتهوين من شاب السفر، فقال اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، لأن السفر قطعة من العذاب، فسأل تهوينه وطي بعيده، وذلك بتخفيف الهموم والمشاق وبالبركة في السير حتى يقطع المسافات البعيدة، وهو غير مكترث، ويقيض له من الأسباب المريحة في السفر أمورا كثيرة مثل راحة القلب ومناسبة الرفقة وتيسير السير وأمن الطريق من المخاوف وغير ذلك من الأسباب. فكم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه ويسره على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، فلا ثم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته. ولهذا قال في تحقيق تهوين السفر اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته وصعوبته، وكآبة المنظر أي الحزن الملازم والهم الدائم وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، أي يا رب نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا وتركناه بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلام والنعم المتواترة علينا وعليهم، فبذلك تتم النعمة ويكمل السرور. وكذلك يقول هذا في رجوعه وعوده من سفره، ويزيد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك وعبادتك وحمدك، وأن تختم سفرنا بطاعتك كما ابتدأته بالتوفيق لها. ولهذا قال تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومدخل الصدق ومخرجه أن تكون أسفار العبد ومداخله ومخارجه كلها تحتوي على الصدق والحق والاشتغال بما يحبه الله، مقرونة بالتوكل على الله مصحوبة بمعونته، وفيه الاعتراف بنعمته آخرا كما اعترف بها أولا في قوله لربنا حامدون. فكما على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة، فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامها والفراغ منها، فإن الفضل فضله والخير خيره والأسباب أسبابه، والله ذو الفضل العظيم. وعن جابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، رواه أحمد ومسلم. هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله في حجته وجوبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات، وهو نظير قوله في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلها، فهذا يشمل جزئيات المناسك. ولشيخ الإسلام كلام حسن جدا في خلاصة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في القواعد النورانية، فقال قدس الله روحه ورضي عنه وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحج فليفعل بعمرة وحجة. فكما قال: فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويفعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال: انظروا ما أمركم به أو ما أمرتكم به فافعلوا. وكان هو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه، ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقال أيضا: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله. فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني قصرا بدون جمع، ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب، ونمرة خارجة عن عرفة من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة، فنصبت له القبة بنمرة، وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده، وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه، وصار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنة حيث قد بني المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين المشعرين الحلال والحرام، يعني لا هو من الحرم ولا هو من الحل. قال: بينه وبين الموقف، يعني في عرفة، نحو ميل، فخطب بهم خطبة الحج على رحلته، وكان يوم الجمعة. ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، واسمه إلال على وزن هلال، وهو الذي تسميه العامة عرفة. فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة فصلى المغرب والعشاء بها بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال، حيث نزلوا بمزدلفة وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم، ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه، ثم نحر 63 بدنا من الهدي الذي ساقه، وأمر عليا رضي الله عنه فنحر الباقي، وكان معه 100 بدن. ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل، ثم أقام بالمسلمين أيام منى 3 يصلي بهم الصلوات 5 مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات 3 بعد زوال الشمس، يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الدنيا إلى منى والقصوى من مكة، ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة، وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة: اذكروا الله ويدعوا، فإن المواقف ثلاث: عرفة ومزدلفة ومنى. يعني المواقف للدعاء، وهذه السنة قد اختصرها الناس إلى دقائق أو ثواني. ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة، فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة. وقد بني بعده هناك مسجدا سماه الناس مسجد عائشة، لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحد قط إلا عائشة، لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة، فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي ما يقضي الحاج خير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق، ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحلم إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وحدها. فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله، يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأفعاله الواجبة والمستحبة والمفروضة إلى آخر ما قاله رحمه الله ورضي عنه. فهذا الكلام يعني شمل وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فيدل ذلك على أنه يجب على المسلمين أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله، في حجه وعمرته وفي صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها، وأحسن ما قيل فيها أن معادلتها بثلث القرآن لما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني التوحيد وأصول الإيمان. فإن المواضيع الجليلة التي اشتمل القرآن عليها إما أحكام شرعية ظاهرة أو باطنة، عبادات أو معاملات، وإما قصص وأخبار عن المخلوقات السابقة واللاحقة وأحوال المكلفين في الجزاء على الأعمال، وإما توحيد ومعارف تتعلق بالله وأسمائه وصفاته وتفرده بالوحدانية والكمال وتنزهه عن كل عيب ومماثلة أحد من المخلوقات. فسورة قل هو الله أحد مشتملة على هذا، وشاملة لكل ما يجب اعتقاده في هذا من هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها. ولهذا أمر الله جل وعلا أن نقولها بألسنتنا ونعرفها بقلوبنا ونعترف بها وندين الله باعتقادها والتعبد لله بها، فقال: قل هو الله أحد. فالله هو المألوه والمستحق لمعاني الألوهية كلها التي توجب أن يكون هو المعبود وحده، المحمود وحده، المشكور وحده، المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام. والأحد يعني الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه الصمد، أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم تبق صفة كمال إلا اتصف بها. قال رحمه الله في معنى المعاني التي اشتملت عليها سورة الإخلاص، قال: والأحد يعني الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجود، فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته، موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه الصمد، أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم تبق صفة كمال إلا اتصف بها ووصف بغايته وكماله، بحيث لا يحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا تعبر عنها ألسنتهم، وهو المقصود وهو المصمود له، المقصود في جميع الحوائج والنوائب. قال في التعليق: كذا في الأصل والصواب إليه، يعني وهو المصمود إليه. المقصود في جميع الحوائج والنوائب، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهو الغني بذاته وجميع الكائنات فقراء إليه بذاتهم في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه، ليس لأحد منها غنى عنه جل وعلا مثقال ذرة في كل حالة من أحوالها. قال: فالصمد هو المصمود إليه، المقصود في كل شيء لكماله وكرمه وجوده وإحسانه، ولذلك لم يلد ولم يولد. فإن المخلوقات كلها متولد بعضها من بعض، وبعضها والد بعض، وبعضها مولود، كل مخلوق يعني الآباء والأمهات والد البعض الآخر، فهذا دليل يعني على عموم التوالد بين المخلوقات وتفرد الله جل وعلا بالتنزه عن هذه الصفة. فالتوالد صفة كمال في المخلوق وصفة نقص في الخالق جل وعلا، ولهذا تنزه عنه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنزه نفسه عن الولد والوالد والصاحبة، فلم يكن مولودا لأحد ولم يولد له أحد. قال: وكل مخلوق، فإنه مخلوق من مادة، وأما الرب جل وعلا فإنه منزه عن مماثلتها في هذا الوصف، كما هو منزه عن مماثلتها في كل صفة نقص، ولهذا حقق ذلك التنزيه وتمم ذلك الكمال بقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير ولا مكافئ ولا مثيل، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في جميع حقوقه التي اختص بها. فحقه الخاص أمران: التفرد بالكمال كله من جميع الوجوه، والعبودية الخالصة من جميع الخلق. فحق لسورة تتضمن هذه الجمل العظيم أن تعادل ثلث القرآن، فإن جميع ما في القرآن من الأسماء الحسنى ومن الصفات العظيمة العليا ومن أفعال الله وأحكام صفاته تفاصيل لهذه الأسماء التي ذكرت في هذه السورة، بل كل ما في القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة وأصنافها وتفاصيلها تفصيل لمضمون هذه السورة، والله أعلم. ولهذا فإن هذه السورة عظيمة في التلاوة والتدبر والتفكر، وهي تحتوي على تنزيه الله جل وعلا وما يعتقده أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فهي أصل لاعتقادهم يرجعون إليها في إثبات الأسماء والصفات وفي تنزيه الرب جل وعلا عن مماثلة المخلوقين في الأسماء والصفات، فكما أنه منزه في ذاته جل وعلا عن جميع الذوات، فكذلك أسماؤه وصفاته منزهة عن مشابهة الأسماء والصفات الذوات الأخرى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأربعون.
قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. قال: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر، وقد اشتملت هذه الأدعية على طالب مصالح الدين التي هي أهم الأمور، مصالح الدنيا، وعلى حصول المحاب ودفع المكاره والمضار، وعلى شكر نعم الله والتذكر لآلائه وكرمه، واشتمال السفر على طاعة الله وما يقرب إليه. فقوله: إذا استوى على راحلته مسافرا كبر ثلاث، هو افتتاح لسفره بتكبير الله والثناء عليه كما كان يختمه بذلك. وقوله: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، واعتراف بنعمة الله بالمركوبات. وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية، فكلها تدخل في هذا. ولهذا قال نوح عليه السلام للراكبين معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهذه المراكب كلها وأسبابها وما بها تتم وتكمل كله من نعم الله وتسخيره، يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها، وخصوصا وقت مباشرتها. وفيه تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت في قوله وما كنا له مقرنين، أي مطيقين لو رد الأمر إلى حولنا وقوتنا لكنا أضعف شيء علما وقدرة وإرادة. ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات، كما امتن الله في تسهيل صناعة الدروع الواقية في قوله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فعلى الخلق أن يشكر الله أن علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات ولباس الرياش ولباس الحرب وآلات الحرب، وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والهوائية، وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع به، وأنزل الحديد فيه منافع للناس متنوعة. ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله، بل في عتو واستكبار على الله وتجبر بهذه النعم على العباد. وفي هذا الحديث التذكير بسفر الدنيا الحسي إلى سفر الآخرة المعنوي لقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، سأل الله عز وجل أن يكون السفر موصوفا بهذا الوصف الجليل محتويا على أعمال البر كلها المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق، وعلى التقوى التي هي اتقاء سخط الله بترك جميع ما يكرهه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل بما يرضاه الله، وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات. ومتى كان السفر على هذا الوصف فهو السفر الرابح وهو السفر المبارك، وقد كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة. ثم سأل الله الإعانة وتهوين من شاب السفر، فقال اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، لأن السفر قطعة من العذاب، فسأل تهوينه وطي بعيده، وذلك بتخفيف الهموم والمشاق وبالبركة في السير حتى يقطع المسافات البعيدة، وهو غير مكترث. ويقيض له من الأسباب المريحة في السفر أمورا كثيرة، مثل راحة القلب ومناسبة الرفقة وتيسير السير وأمن الطريق من المخاوف وغير ذلك من الأسباب. فكم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه ويسره على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، فلا ثم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته. ولهذا قال في تحقيق تهوين السفر اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته وصعوبته، وكآبة المنظر أي الحزن الملازم والهم الدائم وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، أي يا رب نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا وقفناه بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلام والنعم المتواترة علينا وعليهم، فبذلك تتم النعمة ويكمل السرور. وكذلك يقول هذا في رجوعه وعوده من سفره، ويزيد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك وعبادتك وحمدك، وأن تختم سفرنا بطاعتك كما ابتدأته بالتوفيق لها. ولهذا قال تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومدخل الصدق ومخرجه أن تكون أسفار العبد ومداخله ومخارجه كلها تحتوي على الصدق والحق والاشتغال بما يحبه الله، مقرونة بالتوكل على الله مصحوبة بمعونته. وفيه الاعتراف بنعمته آخرا كما اعترف بها أولا في قوله لربنا حامدون. فكما على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة، فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامها والفراغ منها، فإن الفضل فضله والخير خيره والأسباب أسبابه، والله ذو الفضل العظيم. وعن جابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، رواه أحمد ومسلم. هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله في حجته وجوبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات، وهو نظير قوله في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلها، يشمل جزئيات الصلاة كلها، فهذا يشمل جزئيات المناسك. ولشيخ الإسلام كلام حسن جدا في خلاصة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في القواعد النورانية، فقال: قدس الله روحه ورضي عنه. وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحج فليفعل بعمرة وحجة. فكما قال: فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويفعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال: انظروا ما أمركم به أو ما أمرتكم به فافعلوا. وكان هو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه، ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. وقال أيضا: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله. فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني قصرا بدون جمع، ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب، ونمرة خارجة عن عرفة من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة، فنصبت له القبة بنمرة، وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده، وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه، وصار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنة حيث قد بني المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين المشعرين الحلال والحرام، يعني لا هو من الحرم ولا هو من الحل. قال: بينه وبين الموقف، يعني في عرفة، نحو ميل. فخطب بهم خطبة الحج على رحلته، وكان يوم الجمعة، ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، واسمه إلال على وزن هلال، وهو الذي تسميه العامة عرفة. فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة فصلى المغرب والعشاء بها بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال، حيث نزلوا بمزدلفة وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم، ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه، ثم نحر 63 بدنا من الهدي الذي ساقه، وأمر عليا رضي الله عنه فنحر الباقي وكان معه 100 بدن، ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل، ثم أقام بالمسلمين أيام منى 3 يصلي بهم الصلوات 5 مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات 3 بعد زوال الشمس، يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الدنيا إلى منى والقصوى من مكة، ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة، يذكر الله ويدعو، فإن المواقف 3 عرفة ومزدلفة ومنى، يعني المواقف للدعاء. وهذه السنة قد اختصرها الناس إلى دقائق أو ثواني. ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة، فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة، وقد بني بعده هناك مسجدا سماه الناس مسجد عائشة، لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحد قط إلا عائشة، لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة، فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي ما يقضي الحاج خير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق، ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحلم إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وحدها. فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله، يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأفعاله الواجبة والمستحبة والمفروضة إلى آخر ما قاله رحمه الله ورضي عنه. هذا الكلام يعني شمل وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فيدل ذلك على أنه يجب على المسلمين أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله، في حجه وعمرته وفي صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها، وأحسن ما قيل فيها أن معادلتها بثلث القرآن لما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني التوحيد وأصول الإيمان، فإن المواضيع الجليلة التي اشتمل القرآن عليها إما أحكام شرعية ظاهرة أو باطنة، عبادات أو معاملات، وإما قصص وأخبار عن المخلوقات السابقة واللاحقة وأحوال المكلفين في الجزاء على الأعمال، وإما توحيد ومعارف تتعلق بالله وأسمائه وصفاته وتفرده بالوحدانية والكمال وتنزهه عن كل عيب ومماثلة أحد من المخلوقات. فسورة قل هو الله أحد مشتملة على هذا وشاملة لكل ما يجب اعتقاده في هذا من هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها. ولهذا أمر النبي أمر الله جل وعلا أن نقولها بألسنتنا ونعرفها بقلوبنا ونعترف بها وندين الله باعتقادها والتعبد لله بها. فقال قل هو الله أحد، فالله هو المألوه والمستحق لمعاني الألوهية كلها التي توجب أن يكون هو المعبود وحده، المحمود وحده، المشكور وحده، المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام. والأحد يعني الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه، فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه الصمد، أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم تبق صفة كمال إلا اتصف بها. قال رحمه الله في معنى المعاني التي اشتملت عليها سورة الإخلاص، قال والأحد يعني الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه، فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه الصمد، أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم تبق صفة كمال إلا اتصف بها ووصف بغايته وكماله، بحيث لا يحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا تعبر عنها ألسنتهم، وهو المقصود وهو المصمود له، المقصود في جميع الحوائج والنوائب. قال في التعليق كذا في الأصل والصواب إليه، يعني وهو المصمود إليه، المقصود في جميع الحوائج والنوائب، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهو الغني بذاته وجميع الكائنات فقراء إليه بذاتهم في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه، ليس لأحد منها غنى عنه جل وعلا مثقال ذرة في كل حالة من أحوالها. قال فالصمد هو المصمود إليه، المقصود في كل شيء لكماله وكرمه وجوده وإحسانه، ولذلك لم يلد ولم يولد، فإن المخلوقات كلها متولد بعضها من بعض، وبعضها والد بعض، وبعضها مولود، كل مخلوق نعم يعني الآباء والأمهات والد البعض الآخر، فهذا دليل يعني على عموم التوالد بين المخلوقات وتفرد الله جل وعلا بالتنزه عن هذه الصفة. فالتوالد صفة كمال في المخلوق وصفة نقص في الخالق جل وعلا، ولهذا تنزه عنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنزه نفسه عن الولد والوالد والصاحبة، فلم يكن مولودا لأحد ولم يولد له أحد. قال: وكل مخلوق فإنه مخلوق من مادة، وأما الرب جل وعلا فإنه منزه عن مماثلتها في هذا الوصف، كما هو منزه عن مماثلتها في كل صفة نقص. ولهذا حقق ذلك التنزيه وتمم ذلك الكمال بقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير ولا مكافئ ولا مثيل، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في جميع حقوقه التي اختص بها. فحقه الخاص أمران: التفرد بالكمال كله من جميع الوجود، والعبودية الخالصة من جميع الخلق. فحق لصورة تتضمن هذه الجمل العظيمة أن تعادل ثلث القرآن، فإن جميع ما في القرآن من الأسماء الحسنى ومن الصفات العظيمة العليا ومن أفعال الله وأحكام صفاته تفاصيل لهذه الأسماء التي ذكرت في هذه السورة، بل كل ما في القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة وأصنافها وتفاصيلها تفصيل لمضمون هذه السورة، والله أعلم. ولهذا فإن هذه السورة عظيمة في التلاوة والتدبر والتفكر، وهي تحتوي على تنزيه الله جل وعلا وما يعتقده أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فهي أصل لاعتقادهم يرجعون إليها في إثبات الأسماء والصفات وفي تنزيه الرب جل وعلا عن مماثلة المخلوقين في الأسماء والصفات. فكما أنه منزه في ذاته جل وعلا عن جميع الذوات، فكذلك أسماؤه وصفاته منزهة عن مشابهة الأسماء والصفات الذوات الأخرى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.